حد معين لا يزيد عنه وهو 11 ركعة. وحديث 13 ركعة حديث ابن عباس هذا يكون بإضافة إما ركعتين بعد إما ركعتين سنة العشاء أو ركعتين سنة الفجر أو ركعتين بعد الوتر كان أحيانا يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه ما في إشكال فيها. يبقى عندنا مطلق التطوع والتنفل، أصلي لو 100 ركعة في الليل ما شئت، لكنه ليس هذا من صلاة الليل، ليس هذا يعني من الوتر. واضح؟ مفهوم هذا؟ نعم. لا لا، أنت صلي بدون عدد، صلي صلاة مطلقة ما لها علاقة، خلاص أنت أوترت، صلي ما شئت من نفل لا أحد لكن لا تكون نيتك أن هذه صلاة قيام ليل. قيام الليل محدود بهذا العدد مثل صلاة الرواتب. بإيش؟ أيوة، 11 هذا الوتر، انتهى الوتر بهذا، بعد ذلك تريد تتنفل، صليت هذا وقمت في الليل واستيقظت وأحببت أن تصلي لله، ليس هذا قيام الليل، انتهى صلاة الليل، تنفل ما شئت. ولا كما مر معنا من قبل في أثر أبي ذر قال لا أدري، لما قال له الرجل أنت صليت صلاة، فأنا قلت إنك لا تدري أتنهي صلاتك على شفع أو على وتر، فقال إن كنت لا أدري فإنه يدري سبحانه وتعالى، فكان يصلي ويركع ويصلي ويسجد ويصلي هكذا بدون عدد. فكثرة السجود أمر مرغب فيه وكثرة الصلاة، لكنها على سبيل النفل وليس على سبيل الوتر الذي جاء فيه النص. إن شاء الله نكون يعني هذه واضحة. يعني صلاة الليل، صلاة القيام، صلاة الوتر. لا، هو هذا الكلام على صلاة القيام.
كيف ما الدليل على الحديث؟ لو أقول لك والله أنت تقول إنه هذا صلاة النفل.
هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن هذا القيام عن في صلاة الليل، الكلام على صلاة الليل هي صلاة القيام، ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام عن 11 ركعة، في صلاة الليل عن 11 ركعة، هذا هو. فهذا الذي نقول أنه مقيد. وأما الإطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسي بكثرة السجود، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن لا يصلي لأنه هذا النفل، هذا ما له علاقة بالتنفل. كثرة التنفل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم بها ويفعلها، رغم أنه أمر الصحابة لما قال إني أريد مرافقتك في الجنة قال أو غير ذاك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لو نحن بحثنا نجد أن الصحابة فعلوا من الصلاة النفل وكثرة التنفل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لأنه لو فعله هنا لكانت سنة فالناس يصلون، ترك الأمر عام مطلق. لكن حث عليه غيره صلى الله عليه وسلم، على أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ما شاء الله، صلاة الليل كانت تستغرق معظم الليل، فما فيها مجال لأن يتلفن. ولذلك نحن نقول الأفضل أن يصلي صلاة الليل، والأكمل يصلي الوتر، يعني الوقت الذي يستغرقه في صلاة النفل كثرة الركوع والسجود يجعله في 11 هذه يطيل، هو أفضل وأكمل. هي ركعتين زيادة، إما ركعتين هذه إما تكون هي سنة العشاء البعدية، وإما أن تكون هذه سنة الفجر القبلية، وإما أن تكون في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، فهذه ركعتين الزيادة. كيف له وجه؟ خلاف السنة، خلاف السنة. يعني إيش له وجه؟ في له طبعا دليل، وفعل عمر رضي الله عنه، فعل عمر رضي الله عنه، وإن كان يعني بعض أهل العلم يضعف هذا الأثر، أثر عمر من 23 ركعة، لأن الثابت الصحيح عن عمر في الموطأ هو أنه جمع الناس على إمام واحد هو أبي بن كعب، وكان يصلي بهم بأحد عشر ركعة، فهذا مما يضعف هذا الأثر الذي فيه 23. لكن حتى لو كان عمر، ولو صح عن عمر أنه فعل ذلك، فالذي لا خلاف عليه أبدا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وصح عن عمر يقينا أنه صلى جمع الناس بأحد عشر ركعة، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر 11 ركعة، فلماذا نترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في 11 ركعة ونمسك في 23؟ انتبه، إذا صح. فعلى كل حال الذي لا خلاف عليه بين أهل العلم والذي لا شك فيه أن ال 11 ركعة هي السنة وهي الأكمل وهي الأفضل، فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وكانوا يصلون صلاة طويلة حتى أنهم يعتمدون على العصي من طول القيام، عمر في زمن عمر رضي الله عنه. يعني الناس معروف أنه كلما زاد العدد قل الاهتمام بإيش؟ بالكيف والقراءة والإتقان للصلاة، ينهموا الاستكثار الانتهاء من الصلاة على غير إحسان، وهذه الشريعة ما جاءت لهذا، وإنما المقصود من الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت طول القيام، تصلي لله عز وجل طويلا وتركع طويلا وتسجد طويلا، هذه هي أفضل العبادة، وهي أفضل من كثرة الركعات دون يعني أو مع إخلال بشيء من القراءة والإطالة. نعم. إيش اللي ثم شفع ثم هذا كل ركعتين ركعتين هذا شفع 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 ثم وتر.
بعدين ركعتين
شفع،
بعدين أول ركعتين سنة، بعدين ركعتين شفع، بعدين ركعة
وتر.
إيش هذا
الشفع؟ ركعتين الشفع. أقول يعني نحن الآن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تصلي ثلاث ركعات الوتر، وإما أن تصليها خمس، وإما سبع، وإما تسع، وإما أحد عشر. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقلل عن أحد عشر، ولم يثبت أنه زاد. واضح؟ فهذه الصلاة التي هي دون الوتر هذه كلها تسمى شفع. ليش؟ لأنها زوجية، والوتر يعني ركعة واحدة، وكل هذا لو اجتمع مع الركعة الأخيرة تسمى إيش؟ وتر. كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر ركعة، وتر النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات. ليش؟ لأنه عدد فردي ليس زوجي. فما يقال يعني انه في صلاة ليلة ثم صلاة شفع ثم وتر، لا غلط. هذا الشفع ركعتين الشفع وما قبله كله شفع. آخر ركعتين، نعم. وهذا الاضطجاع على الشق الأيمن سنة بعد الفراغ من صلاة الليل أو بعد الأذان. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع على شقه الأيمن، ولكن هذا أين؟ قلنا في البيت. لا يكون هذا في المسجد كله نايم مضطجع، لا، هذا في البيت بعد صلاة الليل كما سيأتي معنا هنا. تقول عائشة رضي الله عنها بالتفصيل: قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فذهب كثير من أهل العلم على أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، ولكنها سنة في البيت. وذهب جمهور أهل العلم بما فيهم الإمام مالك رحمه الله إلى أن هذه بدعة، والظاهر والله أعلم أن البدعية في إيش؟ في اضطجاعها في المسجد، أنه لا يعرف هذا عن الصحابة وعن السلف. لذلك كان ابن عمر يحسب من يراه متكئا أو مضطجعا في المسجد، يجيب الحصى ويعطيه على رأسه، يرميه أنه يفعل مثل هذا. وهذا الحديث فيه هذا التفصيل لصلاة الليل. فلا أدري سبحان الله لماذا نحن نترك النصوص الواضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل الواضح الصريح، ونذهب إلى نصوص محتملة مشتبهة يعني ليست صريحة. هنا تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر واحدة، ما كان يصلي غيرها. فنحن نزيد أو طيب سبحان الله لماذا تزيد؟ أنت صلي كما قال ابن مسعود: يا ليس لي بركعتين متقبلتين. يعني لو ركعتين تصليهم مع الوتر بخشوع وحضور قلب ويعني إقبال على الله سبحانه وتعالى بصدق، خير من أن تصلي 1000 ركعة نقص وبإخلال في الركوع والسجود، والمهم أن تنتهي من عدد الركعات، تكون كأن في أحد يجري وراك. الله أكبر، الله، إيش هذا؟ لماذا هكذا يا أخي؟ اخشع في صلاتك وصلي صلاة مطمئنة ولو قليلة، لأن المقصود هو إيش من الصلاة؟ الخشوع والتدبر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. فلما نكثر على الناس من عدد الركعات يتململون، فلا ينبغي أن نزيد لهم فيه. وهذا الذي نراه أنهم لما فعلنا هذا وبدأ الناس يتململون أخللنا بإيش؟ بالكيفية وبطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتركنا كثير. فتركنا عدد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي، وتركنا يعني في الكم، وتركنا الكيف الذي كان يصليها على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي به الصلاة. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة ويركع بها ويرفع بها، الله أكبر، ويسجد بها، الصورة التي كان يصلي بها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من ركوعه قريبة من سجوده هكذا. فكان ركوعه قريبا من قيامه، ورفعه من الركوع قريبا من الركوع، وهكذا فصلاته كلها قريبة من السواء. نعم، أعطي كل الركوع حقا من كل شيء. ليش عشرة؟ قل ما شئت، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وعظم، عظيم في ذاته، عظيم في جلاله، عظيم في كرمه، عظيم في، وهكذا. تذكر أن عظمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، عظمته في عطاء، عظمته في رحمته، عظمته عظيم الرحمة وعظيم المغفرة عظيم، وهكذا. تتذكر هذه عظمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، عظمته في خلقه، عظمته في حلمه، عظمته في ستره، عظيم الستر سبحانه وتعالى، هكذا. سبحان ربي العظيم، سبحان بلا عدد. ذكرنا يا إخوان هذا، أنه الوتر بثلاث بتشهد واحد، هذا ثابت أيضا، ذكرناه في البداية. قال: وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر، وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائل الحديث بمثل حديث عمرو سواء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه هشام بن عروة، توفي سنة 105 أو 46، وعروة 94. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه صفة أخرى، أن يوتر بخمس ركعات، كان يصلي 13 ركعة، يعني ركعتين السنة البعدية للعشاء، ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وآخر خمس ركعات يصليهم جملة واحدة، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، هذه كلها من السنة المهجورة. نعم، والناس لا تفعل السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله. نعم نعم نعم. إيه طبعا، هنا قال: هل يجوز أن تصلي 11 ركعة بسلام واحد؟ هذا ما عرف في السنة. هل يبول الشيطان على أذن المسلم إذا لم يصلي قيام الليل؟ نعم، جاء في الحديث. نعم، عرفنا أنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العشاء كان يصلي، جاء في الحديث أنه كان يصلي 11 ركعة، يعني بما من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. إذن كان يصلي سنة البعدية أو لا؟ كان يصلي أو لا؟ كان يصلي، يصلي يعني أنه صلى ركعتين زائد 9 ركعات كان يوتر بها صلى الله عليه وسلم، تصير كلها 11، أو يصلي ركعتين و 11 يعني يصير 13 كلهم. طيب هذا هو، بس ايش لا لأنها قالت ما جاز لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني هذه ما هي مرة واحدة، هذه متتبعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان طول على مدار السنة ما زاد على هذا. يعني نحن أمرنا أن نحمل الأحاديث يعني بعضها البعض تمشي كلها يعني متفقة. طيب احنا عندنا تفصيل، جاءت يعني أحاديث مفصلة، أحاديث أنه كان يوتر ويصلي بعد الوتر ركعتين، نعم، فتحمل على هذه أو تحمل على ركعتين السنة، إن كان ما بين الحديث اللي مر معنا ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، 11 يعني سنة كان يصليها أكيد، السنة البعدية، فكان يصلي السنة ويصلي 9 ركعات تصير 11. طيب أيضا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع بن جراح وأبو أسامة محمد بن أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد توفي سنة 175 عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. رأيتم هذه؟ 13 ركعة بركعتي الفجر. نعم لا يعني يصلي 11 ويصلي ركعتين الفجر يعني يصير 13 ركعة كلهم. قالت بركعتين الفجر، ممكن تكون هذه الرواية مفسرة لل 13 ركعة اللي جاءت في الحديث المجملة. السنة البعدية نعم
بعد
يعني تكون قصدها من صلاة الليل إلى صلاة الوتر 11 وسنة الفجر معها تصير 13. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قلنا المقبري والمقبري والمقبري مثلث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره. يعني عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقطع الطريق على أي واحد يزيد لا في رمضان، هو سألها عن رمضان زادته لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يؤخر الوتر وينام قليلا ثم يقوم ويوتر، فتقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا يدل على نعم
صفة ثالثة لصلاة الليل.
أي هذه قلنا أربعة وأربعة وثلاث قلناها من قبل. فهذه الأحاديث اللي فيها هذا التفصيل ينبغي أن تحمل عليه الأحاديث الأخرى المجملة. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر يصير كم؟ 9. ثم يصير ركعتين وهو جالس، صار 11. فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يعني هذه في الركعتين، يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. هذا بالتفصيل يبين 13 ركعة كيف هي. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائمة يوتر منهن. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت: أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعة الفجر. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة من المدينة قال سمعت عائشة تقول: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير إيش بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد وهو ثقة تغير قليلا بآخرة وكان يدلس، ولكنه هنا صرح بالسماع قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. وهذا يبين أنه إيش؟ أنه جماع رجل أهله يكون في آخر الليل ولا يكون في أول الليل، لأن هذا يؤثر عليه في الليل، في صلاة الليل وفي صلاة الفجر. فكان ينام أول الليل ويحيي آخره، بعد ما يؤدي حق الله سبحانه وتعالى يشوف حق نفسه وحق زوجه، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، يعني نوم قليلا، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثبه ولا والله ما قالت قامة. الواحد من اليوم خير، ثم مرة واحدة تقطع على نفسك وعلى الشيطان السبيل لأن يرجعك مرة أخرى. فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل، طبعا هو اغتسل لكن غسل إيش؟ مع إفاضة الماء. قالت: وأنا أعلم ما تريد، قال: وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوءه يعني وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين، ركعتين السنة الفجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق. الإخوة يعني عرفتم الفرق بين وثب وقام؟ ها معروف هذا؟ وثب يعني قام مسرعا مندفعا هكذا وثب، فيقول انا اقول وثب ولا يعني قالت وثب ولم تقل ايش قام، يعني القيام ممكن برفق هكذا، لكن وثب جملة واحدة مندفعة. ما موجود هنا كلام يعني الظاهر والله أعلم من كلمة فاض الماء بمعنى يعني الاختصار في الغسل، وليس فيه يعني ايش قضية إسراف ومبالغة، وإنما مجرد إفاضة ماء، وهذا يكفي أن يفيض الماء على كل جسده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. وهذا يعني قضية تأخير تكون آخر صلاة الوتر، هذا هو هذه هي الجادة، وهذا هو الفعل الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين، جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة. لذلك يعني هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هذا هو الأفضل، وإذا صلى ركعتين بعد الوتر لا بأس بهذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم هذا الأمر يعني يرجع إلى فهمك أنت، يعني على حسب ما تفهم من السنة، قد تكون هذه داخلة وقد لا تكون. لا هو يقول هنا تقول يعني هي كان يصلي جالسا هو جالس، فإذا جاء في كلما أراد أن يركع أن يصلي يعني قيامه لا يكون هو قائم واقف، وإنما يكون جالسا يقرأ، فإذا أراد أن يركع بعد القراءة قام أولا ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم يجلس يقرأ، فإذا جاء الركوع قام ثم ركع. نعم لا ليس لابد، أقول هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وهذا حديث جاء بهذا وهذا، مر معنا أنه كان إذا بقي قدر 30 آية قام وقرأ 30 ثم ركع أيضا، يعني يصلي وهو جالس يعني يقرأ وهو جالس، فإذا ما بقي 30 آية أو نحو 30 آية قام وأكمل وهو قائم ثم ركع، وأحيانا لا يومئ إماء، كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا طبعا أيضا مر معنا أن هذا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، قال لما أسن وكبر، مر معنا أمس لما كبر وأسن. قال حدثني هناد بن السري توفي سنة 243 روله جماعة إلا البخاري، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود عن مسروق قال عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم. فنقول سبحان الله الناس يعني يبحثون عن عدد والكمية وهم يعني يلا يلا يصلون شيء من صلاة الليل. كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقال كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. إيش الصارخ؟ لا الديك، تعرفون الديك؟ معروف عندكم؟ وهذا فيه حث على الاقتصاد في العبادة، فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. سنفعل شيء دائم وقليل خير من كثير منقطع. إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيحافظ الإنسان على القليل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. فينبغي إذا أنت جاء في النشاط فاجعل نشاطك هذا إلى السنة، لا تزيد على هذا. فإذا فطرت أيضا نفطر، وهذا من يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا يعني هذا التنويع في العبادة حتى يتناسب مع كل النفوس ويتناسب مع كل الأحوال. نفس نشطة تصلي 11 ركعة، لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، لا نفس واحد يعني ضعيفة صلي ركعتين ثم ركعة أو ثلاث ركعات وتر، أو نفس يعني قوية لكنها متعبة صلي ثلاث. فيكون إيش؟ مهما فطرت وضعفت تكون إلى سنة، ومهما نشطت تكون إلى سنة. فيكون يعني هذا وهذا وهذا، كل هذه الأحوال هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل أو قام الليل صلى الله عليه وسلم كله بآية واحدة يكررها، آية واحدة يكررها صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني لا يهمك يا أخي المسلم أن تكثر من الركعات، المهم ولا أن تكثر ويكون همك إيش؟ والله ختم القرآن وختمتين وثلاث، لا يكون هذا همك. المهم التدبر، المهم الخشوع، المهم التقوى التي تحدث لك من وراء هذه الصلاة. هذا هو المقصود الأول من الصلاة، المقصود الأول من كل عبادة من العبادات. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وشهر رمضان لماذا فرض على الناس؟ لعلكم تتقون، لأجل التقوى. هذا هو المقصود من العبادة. أي هذا هو، نعم، يعني أنها صلاة طويلة ما يحتاج أن تسأل عنها ولا أن ما أستطيع أن أصفها لك من حسنها وجمالها وطولها. نعم. إيش؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن بشر محمد بن بشر العبدي عن مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وإيش يصلوا أبو سلمة يصير عمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عوف، فإبراهيم أبوه هو أخو أبي سلمة. عن عائشة قالت: ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما، يعني كان ينام في السحر في الآخر الليل، ينام صلى الله عليه وسلم فينام في أول الليل وينام في آخره. وطبعا هذا من الفقه، أنك إذا نمت في أول ليل استعنت بأول ليل على صلاة الليل، وإذا نمت في أول ليل استعنت إذا نمت في آخر الليل استعنت بهذا النوم على صلاة الفجر وما بعدها، ما في نوم بعد الفجر، الناس تشخر بعد الصلاة، لا، تجلس في المسجد تذكر الله تدعو الله سبحانه وتعالى، هذه مجالس عظيمة جدا، مجالس الذكر، تجلس تذكر الله تطلب علم بعد الفجر، هذه أبرك وقت للطاعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي، وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال: وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب وهو زيد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، وفيه كذلك دليل على أن الاضطجاع كان في البيت في دليل كذلك على أن السنة الرواتب تصلى في البيت. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط. زهير بن حرب توفي سنة كم؟ 234. وجرير 188. والأعمش 147. الأعمش سليمان بن مهران عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وهذا دل على ماذا؟ على أن الرجل يوقظ أهله. جاء في حديث: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ امرأته فلم تستيقظ فنضح في وجهها الماء. والعكس كذلك: رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فلم يستيقظ فنضح في وجهه الماء. قال: وحدثني هارون بن سعيد الألي. وهذا أيضا هذا الحديث: قومي فأوتري يا عائشة، فيه كذلك التعاون على البر والتقوى بين الزوجين، وفيه إيقاظ الأهل من النوم. لكن هل فيه مشروعية اتخاذ المسحرات هذا اللي قاعد الناس للنوم أو طرق الأبواب على الناس شو رأيك لو جعلنا خلينا إيش نتعاون على البر والتقوى نطرق الأبواب على نصف صلاة الليل الناس تقوم تصلي، ما رأيكم في هذا؟ قال هذا بدعة. طيب هذا ما يؤخذ من هذا الحديث؟ لا، هذا في الأهل، وأمر أهلك بالصلاة هذا من أمر بالصلاة للأهل، مثل ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وقال ألا تصليان في صلاة الليل، لكن لا يشرع هذا بين، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولا أحد من الصحابة مع بعض من بعض، ذهب يطرق الباب على فلان وفلان وقم الليل صلي الليل قم، رغم من صلاة الليل أو مرغب فيه أو الاجتماع على صلاة الليل مع الناس في, في, في جماعة في المسجد في غير ذلك أو التداعي إلى ذلك، هذا كله لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إلا في رمضان، إلا في رمضان. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه ابن عباس في البيت مرة، نعم هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، جاء ابن عباس عند خالته ميمونة وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ونام معهم في عرض الوسادة، الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته في طولها وابن عباس في عرض الوسادة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام ابن عباس وصلى معه، وقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأوقفه على يمينه، وكلما كان يغفي وينام النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الأذن ينقذه، فهذا ثابت ما في مانع منه، يصلي الإنسان ويأتي أحد في البيت يصلي معه لا مانع. وكذلك ورد عن بعض الصحابة وهو أبو الدرداء مع سلمان الفارسي رضي الله عنهما، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين الصحابة، فكان يعني هذا يرث هذا كأنه أخوه تماما، فاشتكى ثم الدرداء لسلمان لما سألها ما لأراك تبذل بالثياب، يعني ما أنت يعني ما أشعر أنك تهتمين بثيابك ولا بلباسك، فماذا قال؟ نعم، فالمهم أبو سلمان أمر أبو الدرداء أن يقوم ويصلي معه في الليل، أن ينام في أول الليل وأن يقوم، وقام وصلى معه، فلا مانع من هذا يكون في بيت واحد، لكن ألا يكون هناك تداعي واتخاذها كأنها سنة، وألا يكون هناك طرق أبواب ولا اتصالات وتلفوناتها اصحى يا فلان، ويظن البعض أن هذا من التعاون على البر والتقوى، لا، اتخاذ ذلك لم يفعله، لأن هذه الأشياء العبادات منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة، فالنفل فالفريضة ينبغي أن تكون علانية مشهورة وتشتهر بين الناس، وأما النافلة تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى من باب تطوع، فلو عرف الناس بعضهم بعض أن هذا يصلي الليل وهذا يقوم والثاني لا يقوم، هذا تحدث لها فيها مفاسد كبيرة على القلوب وفيها مفاسد على النفوس، لذلك كانت صلاة الليل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا كانت في بيته ما كانت في المسجد؟ رغم أنه ممكن واحد يصلي في المسجد ممكن اثنين ما في مانع، لكن الأصل أن تصلى في البيوت كل واحد وحده بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، حيث أنه لا تحدث مفاسد وفساد القلوب من الرياء ونحوه. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن البيوت كانت صغيرة جدا. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه معترضة أمامه اعتراض الجنازة، يعني يصلي في وسطها. ويدل كذلك على أن الرجل هو القوام له، هو الذي يقوم أولا وهو الذي يأخذ المرأة، ولا يكون العكس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عفور الأكبر وهو واسمه واقد ولقبه وقدان، والأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران كلاهما عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، أن أوتر من أول الليل وفي أوسط الليل وفي آخر الليل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي سنة 161 عن أبي حصين، ولا يوجد في كتب الستة حصين غير هذا، وكله حصين إلا هذا حصين اسمه عثمان بن عاصم عن يحيى بن وثاب عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. ففي هذا استحباب الإيثار آخر الليل. طيب هل هذا يتعارض مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وغيره أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا وأن أوتر قبل أن أنام؟ تعرفون أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام في أول الليل. نعم، فهذا كان يعني إذا خاف إنسان على ذهاب الوتر أو أنه لا يستيقظ أو أنه سهر في مصالح المسلمين في مسائل مهمة ليس في اللعب ولا في العبث، إنما كان يصلي خلاص إذا جاء الليل إما أن ينام يستعين بهذا على قيام الليل، وإما إيش أن يصلي إذا خاف على نفسه من عدم الاستيقاظ فيصلي في أول الليل، فهذا من الحزم ولا مانع من ذلك. قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان يعني حسان بن إبراهيم الكرماني هكذا عندكم شوف التقييد حسان بن إبراهيم أو حسان من هذا هو حسان بن إبراهيم الكرماني هذا صدوق وليس بثقة يعني ليس بضابط جدا وإنما خفيف الضبط، حديثه حسن أيوه صدوق يخطئ، روى له البخاري ومسلم وغيرهما أظن، وأبو داود روى له البخاري ومسلم وأبو داود. فلكن يحذر من بعض أوهامه وأخطائه، عنده أوهام وأخطاء نعم يخالف فيها الثقات. عن سعيد بن مسروق، هذا والد سفيان الثوري، عن أبي الضحى مسلم الصبيح، عن مسروق نجد عن عائشة قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. قال حدثنا محمد بن مسلم العنزي ماذا يقول في الحديث الصحيح عن عمر بن 11 ركعة؟ طيب هم يفعلون هذا؟ هم يفعلون هذا؟ تارة وتارة؟ أو خالفوا؟ لا نحن نقول إذا قلنا الذي لا خلاف عليه عند أهل العلم أن الصلاة 11 ركعة هي الأفضل، ولكن إذا يستدلون بأثر عمر إذا صح عندهم على جواز فعل ذلك أحيانا لا مانع، إذا صحت عندهم الرواية هكذا لا مانع نحن نكون معهم، لكن أن لا يكون هذا هو الأصل. الأصل أن خلفت فعل عمر الآخر وهاجرته، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أفضل من عمر هجرته لأجل هذا، هذا لا أحد يوافق عليه. لا لا هذا كلام ما أحد قال أبدا. كيف يقولون؟ إيش قال؟ وبعدين وهل النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 23؟ قال قد ولعل هذه لا تفيدنا، لكن نقول هذا أولا عائشة وثانيا ابن عباس، قل ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن كذا. هل ثبت عكس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ثبت عكس هذا نقول نعم هي حدث بما رأت وغيرها حدث بما رأت، لكن هذا ما ثبت ولا جاء ولا في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا يعني غير صحيح. نعم افعل ويكون الغالب عليك والأفضل لك والأكمل لك هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه، هذا الذي لا خلاف عليه. فإذا مثلا فعلت ذلك مرة أو مرتين أو كذا فعل عمر فلا تستهجر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجب أن ينتشر بين الناس ويحيى بين الناس، لكن هناك يحاربونك حرب على إقامة السنة هذه. سبحان الله كأن يعني عمر رضي الله عنه لما فعل هذا يعني كأن إذا صح يعني عنه كأن هذا يلغي فعل النبي صلى الله عليه وسلم البتة ويلغي فعل يعني سائر الصحابة. لا لا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيما لم يرد فيه سنة من على خلافها، وإلا فعمر رضي الله عنه وعثمان وغيره من الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت السنة رجعوا إليها. لا نعم لا يخالفونه لأنه أمير، فإن أساء فلهم عليهم فلازم عليهم أن يتابعوه، ليس لهم أن يخالفوه ولا يختلفوا على الأئمة، لأنه نهوا عن مخالفة الأئمة فيها مسائل اجتهادية. لكن نحن نقول أنه لا يصح هذا، بل الثابت عن عمر بالأسانيد الصحيحة التي لا شك فيها أنه 11 ركعة، وأنه ما جاء عن غيره فيه حديثه وهم. ونسيت الراوي الآن في الموطأ أيضا في حديثه وهم وقد خالف، فهذا يعتبر نكارة منه من الراوي. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي أبو موسى زمن توفي سنة 252. قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة. نعم إيش سعيد بن أبي عروبة توفي سنة كم؟ 140. وعن قتادة بعد 110 عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع يعني في الخير. نعم أراد أن يغزو في سبيل الله فوجد يعني ما عنده شيء إلا أن يبيع عقارا له، فيجعل هذا العقار يعني هذا البيت في يشتري به خيل وسلاح ويجاهد الروم حتى يموت، خلاص يبيع اللي عنده واللي وراه واللي قدامه كما يقال، ويش يتفرغ للجهاد حتى يقتل في سبيل الله. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، وهذا أراد أن يتفرغ يطلق زوجته ويبيع بيته ويطلع للجهاد، فرغ نفسه للجهاد بس حتى يموت ويستشهد في سبيل الله، فنهوه عن ذلك. وهذا يدل على أهمية العلم الشرعي يا أخوان والرجوع إلى العلماء، يدل على أهمية العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء، لأن انظروا إلى الأفعال كيف الشيطان يدخل الإنسان، الأفعال ظاهرها خير ولكن بينوا له أن السنة على خلاف هذا، وأن ستة نفر أرادوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على أن الصحابة كانوا يفعلون أشياء ويريدون أن يفعلوا أشياء من الطاعات فينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، وهناك من الأشياء يفعلونها ويقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. فليس لأحد أن يأتي بشيء جديد في الدين الآن ويقول لأن الصحابة كانوا يفعلون أشياء والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم عليها. طيب، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، وأنت من يقرك عليها وتقول أنها بدعة حسنة؟ لا، إذا فعلت فعلهم، لكن إذا فعلت فعلا لم يفعله أحد وظننت أنه خير تقول هذه سنة حسنة؟ لا، نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان عهد التشريع، أشياء يقرهم عليها وأشياء ينهاهم عنها. فهنا ظاهر هذا الأمر إيش؟ خير أو شر؟ خير، مع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه تحريم الغلو في الدين، قلنا فيه أهمية الرجوع إلى العلماء. نعم نعم، وفيه الرجوع إلى العلماء قبل الشروع في الأمر، وفيه أن العلماء هم أهل بصيرة يقول قائل ينهونه عن فعل خير مثل هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخير، يقول والله ما هو خير، أنت تظن أنه خير. فكما قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، أنت تظن أخش فيها خير، يقول ما هو خير، ليس بخير، الخير في الاتباع.
سيدنا العروبة يا شيخ 156
156
أو 157.
فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم فيها أسوة؟ فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات.
كل بدعة ضلالة، هذا الكلام ابن عمر أو عمر؟
ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، وفيه مشروعية الإشهاد على الرجعة، ويقول شيخ الإسلام تيمية بشرطية ذلك، قال لا بد في الرجعة من الإشهاد عليها، ولا يشترط الإشهاد على الطلاق، المهم الرجعة. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش؟ هذا نعم، هذا أثر يزيد بن الرومان الذي في موطأ الإمام مالك، قال كان الناس في زمن عمر بن الخطاب، مكتوب الخطاب هنا، يزيد بن الرومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان ب23 ركعة، رواه الإمام مالك. وهو ضعيف لانقطاعه. قال البيهقي: ويزيد بن رومان لم يدرك عمر. ثم هو معارض أو معارض لما صح عن عمر من أمره بإحدى عشرة ركعة. فقد روى مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس إحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني مئات الآيات بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أين هذه من سنة عمر رضي الله عنه؟ أبعد الناس من سنة عمر الناس الذين يقولون عمر عمر رضي الله عنه، وهم أبعد الناس من سنته ومن هديه. وهذا إسناد صحيح جدا، فإن السائب بن يزيد صحابي صغير، ومحمد بن يوسف ثقة ثابتة احتج به الشيخان، وهو قريب السائب بن يزيد، وقد خالفه يزيد بن قصيف فرواه بلفظ يزيد بن رومان، وهي رواية شاذة كما حققته في صلاة التراويح، فلم أعيد القول فيه. وقد سقط في الكتاب المذكور كل ما يروى عن عمر وغيره من صلاة التراويح 20 ركعة، وبينت ضعفها وأنها غير صالحة للاحتجاج بها. في الإرواء رقم 446 رقم الأثر 446 ما يكفيك رقم؟ اكتب الرقم. كتبت؟ أي طيب. الجزء الثاني صفحة 192. يعني يشهد اثنين، يقول له اشهدكم اني رجعت فلانا. فاتى ابن عباس فساله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: الا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. هذه أعلم أهل الأرض، هي التي قالت إيش؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره. عائشة رضي الله عنها. وفي هذا فيه من الفوائد أيضا تواضع أهل العلم ونصحهم، ليس يعني كما يعني حال كثير من الناس اليوم لما يجي واحد يسأله سيفرح بهذا ويسر. لا، ينبغي أن يعني يكون عنده ورع، إذا كان في من هو أولى منه يرجع إليه أو يرسل إليه أو ينصح السائل يذهب إليه. وفي كذلك دليل من أدلة تعديل الرواة، دليل من أدلة تعديل الرواة، وفي فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنها. قال: فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، يعني قلت له: الحق بي نذهب إليها. فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه، فجاء، فانطلقنا إلى عائشة. وهذا طبعا يعني في قضية يعني قصة الجمل، فنهاها فأبت إلا مضية، فحزن منها حكيم بن أفلح ولكن لما أقسم عليه ضر يمينه. فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فطحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق النبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال ففهمت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة. يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول فتلك 9. يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع من عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا دل على ماذا يا إخوان؟ دل على أن من فاته الوتر قضاه أنه يقضى ولكن يقضى شفعا لا يقضى وتر إنه يقضى شفع في النهار. فالحداشر صلي 12 إذا كان وترك كنت تصلي مثلا 5 ركعات صليها 6 إذا كنت توتر 7 خليها 8 هكذا. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت لابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. وهذا دليل من أدلة إيش؟ طلب علو الإسناد. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. يعني كان فيه شيء من الوحشة بينهما. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصتي وقال فيه قالت من هشام قلت ابن عامر قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وهذا من أدلة معرفة تاريخ الوفيات وفيات الرواة. وكذلك دليل على معرفة تعديل الرواة قال حدثنا سعيد المنصور مقتيبة بن سعيد، لكن لا يتخذ هذا يعني لا يكون هذا هو الدائم. الأصل من صلاة الليل مثنى مثنى، لكن هذا هذه حالة من الحالات بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا. وهذا يفيد في مسألة أنه لا يظن الظان أنه صلاة الليل مثنى مثنى على الوجوب، إنما هذا يجوز وهذا يجوز، والأولى طبعا مثنى مثنى ويأتي بهذا أحيانا. قال حدثنا سعيد بن منصور قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن قتادة عن زرارة بن أوفاء أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته. في أحد نايم؟ شوف هذا صاحبك نايم؟ في أحد نايم يمين شمال تحت هنا شيء يا أستاذ تقرأ حديث؟ مشكلتك انت لو قعدت مشكلة ولا انت مشكلة؟
جاهزة فراس العشرين الراكعة عند الجاهزة فراس العشرين الراكعة
نزال؟
عبد الحميد
نزالت؟
في جراحة
طيب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفاء أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واختص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. قال حدثنا سعيد المنصور لا إيش المتوسط هذا وقتيبة هذا صاحب السنن وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي جميعا عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وهذا الحديث طبعا قتادة قلنا أنه مدلس، ولكن شعبة روى عنه عند أحمد الجزء السادس صفحة 97 فانتفت شبهة تدليسه، ومع ذلك فقد تابعه بهز عن زرارة عند أحمد كذلك الجزء السادس صفحة 236. نعم. وهو طبعا رواه شعبة هنا أيضا عن قتادة.
شو من يروى عن
نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. كان إذا عمل عملا أثبته، وهذه مسألة مهمة يا إخوان. إذا الإنسان التزم بشيء من الطاعات حاول أن يواظب عليه مهما حصل ويثبت عليه، لأنه إذا انقطع مرة وقال بس خليها اليوم إن شاء الله أكمل خلاص، كنت سبب هذا لقطعه درس علم، ورد قرآن، قيام ليل، أي طاعة من الطاعات إذا انقطعت عنها مرة جاءك التهاون فيها، فاجعلها كالفرض، إلا في حالة إذا تعارضت مع ما هو أوجب منها وأهم منها أو كذا، فتترك هذا، تترك هذه لتلك لا مانع. ويكون إذا استطعت أن تقضي قضيت، ليش؟ حتى لا يفوتك الخير، وحتى لا يحدث فتور ورجوع وتأخر. قلنا مثال مثلا دروس العلم، إذا انقطعت مرة سواء كنت طالب أو كنت معلم، إذا انقطعت هذا سبب من أسباب الانقطاع الدائم ولو انقطعت مرة واحدة، بدايتها هي مرة فيفطر الإنسان. طيب إن شاء الله أنا يعني هي ما جت من اليوم كأن خلاص. فإذا كنت طالبا حدث عندك هذا الفطور وتساهلت في الأمر بعد ذلك وصار ديدنا لك حتى تنقطع بالكلية، وإذا كنت معلما هي مصيبة أكبر، إذا انقطعت وكنت معلما صارت المصيبة أكبر، لأنك ستؤثر بهذا على غيرك، فلا يكون هذا الأمر لك فقط بل ستضعف ذلك أيضا في همم الطلاب، وسيكون هذا يعني وأنت قدوة فسيكون هم أقل حرصا منك، وكلما كنت أنت أحرص كان الطلاب على خير وحرص، وأما إذا تهاونت فكانوا هم أهون أكثر تهاونا وأكثر تساهلا منك.
إذا يصلى في الوتر 3 ركعات لا يجوز الجلوس في ركعتين؟
ليش؟ إذا صليت الوتر 3 يجوز لك أن تصلي 3 متواصلة.
3 متواصلة يجوز أن تجلس في ركعتين أو لا تكون
شبيهة بالمغرب؟
لا تكون شبيهة بالمغرب، يعني ركعتين وركعة أو 3 ركعات متواصلة.
لازم متواصلة؟
نعم بدون جلوس أوسط.
هذا الكلام.
نعم.
قلت قضاء الوتر في قضاء الصلوات كنا سنتكلم عن هذا الموضوع، مشينا وتركنا المسألة في القضاء. بعضهم يقول لا يوجد شيء اسمه قضاء.
كيف؟
بالنسبة فيه مشاكل لا يوجد شيء اسمه قضاء، يقول لا يوجد قضاء للصلاة.
الصلاة؟ يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها، ماذا يقولون فيها؟
لا يوجد شيء اسمه قضاء، يعني هذا الكلام صحيح او نقول بقضاء او لا نقول بقضاء؟
يعني تقصد في اللفظ او تقصد في المعنى؟
نقصد بالمعنى،
يعني من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، في خلاف في هذا؟
هل هذا قضاء او اداة في وقتها؟ من نام عن صلاة او نسيها يصلي ان ذكرها او يقول، هل هذا يكون قضاء او يكون اداء؟
هذا ليس قضاء. الحديث واضح، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوفد وأشغله عن السنة البعدية لصلاة الظهر، قال فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر. فتقضى. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي بعد الصبح فسأله ما هذه، قال ركعتي الفجر، ركعتي يعني سنة الصبح.
يعني لفظا موجود،
موجود اللفظ والمعنى موجود. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، وهنا كان إذا نام عن صلاته ما صلى، صلى من النهار 12 ركعة. هذه مسألة أخرى، مسألة الكلام في المعذور الآن.
إذا ترك دون عذر رجل ليس له قضاء.
أيوة، يعني أنت الآن تعمدت ترك سنة من السنن، فهذا لا قضاء فيه.
والفرائض كذلك.
والفرائض كذلك على الصحيح. طبعا هناك خلاف بين العلماء في قضية قضاء الفوائد المتعمد تركها. نقول من تعمد ترك صلاة فلا ينفعه أن يقضي، وهذا فتح باب شر للناس. يقول خلاص إذا ما صليت الآن خلي يا رجال، خلي بكرة إن شاء الله أصليها أو أقضيها، أصليها قضاء. ففتح باب شر للناس كبير. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الذي قلنا مرة معنا في الأضحية، يا إخواننا يا إخواننا، في الأضحية من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسيكة وأضحية، صح أو لا؟ فقضية الوقت الشارع إذا جاء، ما رأيكم اليوم واحد يطلع على عرفة الآن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ها ومحرم كذا، قال بعدا عن الرياء وأقوم على جبل عرفة الآن وحدي، ها بحيث أنه أقوم بأدي المناسك على أكمل وجه، هل ينفع هذا؟ لا، لا بد من الوقت والزمن والمكان بما جاء عن الله ورسوله. كذلك الصلوات يا إخوان، لو أن رجلا صلى قبل الوقت صلاة صحيحة، واحد الآن بعد شوية قام وقال خلنا نأذن يا عم ونصلي الظهر ونخلص مرة واحدة، ها يجوز تقبل منه الصلاة؟ لا تقبل الصلاة. كذلك بعد الوقت إذا تعمد خروج الوقت فلا تنفعه، لا ينفعه قضاء ولو صلىها ألف ركعة لا تنفعه. هذا هو الصحيح الذي رجحه ابن القيم أو أشار ترجيح. صح النوم، صح النوم يا نايم يا حاج. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما قلت يجب قضاء الوتر؟ لا يجب. نعم؟ لا، أنا ما قلت يجب، قلت يقضى الوتر يستحب، نعم، لكن وجوب لا. فإذا كان الإنسان يصلي مثلا وتره يا حج، إذا واحد يصلي الوتر ثلاث ركعات فيوتر ونام عن الصلاة فيوتر صباحا في النهار كم؟ أربعا. وهكذا إذا كان يوتر بخمس فيصليها ست على هذه. نعم ليش؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 فصلى 12 وأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر الإنسان. معلش الله يعينك. طيب لا ما هو بلازم، ليس بلازم، المهم أنه لا يترك الوتر. نعم يعني أنت تصلي وتر أو لا؟ كم تصلي؟ خلاص فأنت أو صلي شفع إذا نسيت أو نمت حتى أصبحت فافعلها كما تحب، المهم أن تكون شفع. فإما إذا كنت تصلي ثلاثة غالبا جعلها أربعة أو تجعلها ستة أو صلي، المهم أنك تصلي لا يذهب عنك الوتر. كم؟
300؟
وين 300؟ صفحة كم؟ مئة ثلاثة وعشرين. طيب
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر مباركة بخمس، ثم في الحديث الليل بعد 127 قالت منها ركعتين فجر.
نعم
نحن قلنا أن الركعتين هناك ركعتين راتبة في العشاء، ركعتين راتبة في العشاء زي 11 ركعة وركعتين من الليل
ما هي قالت منها ركعتين فجر. طيب ليش الإشكال؟
هي قالت من ضمن
هذه 13 ركعة ركعتين فجر. طيب معناها
قلنا
ركعتين
ركعتين
ماذا كان
يعني
فجر؟ طيب يعني شايف إن في إشكال؟ ما في إشكال لأنه إحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأحد عشر يوتر بتسع، صح ولا لا؟ فلو أوتر بتسع وصلى ركعتين السنة سنة العشاء صاروا كم؟ صاروا 11، وركعتين سنة الفجر صاروا 13. من أقول أنا أقول هذه حالة، هذه حالة، ولو صلى خلي عنا سنة العشاء ارفعها وصلى 11 ركعة صلاة ليل وتر ثم صلى ركعتين الفجر صاروا كم؟ 13، فيكون الجمع بهذه الطريقة. المهم أننا أنه ما زاد على هذا العدد، هذا المقصود. احيانا احسبها الصحابه احيانا ما يحسبونها، يحسبونها من العشاء.
بعد الاذان ولم
يوتر، كان ابن عمر يوتر بعد الاذان،
يوتر بالوتر اللي قبل ما انعقد عليه.
لا يعني يكون يوتر يعني صلاته التي كان يصليها يوتر بواحدة.
يوتر بواحدة.
نعم.
القضاء يا شيخ من بين الفجر والظهر.
نعم. الآن يسأل عن يعني صلاة الوتر بعد الأذان، بعد أذان الفجر إذا ضاق عليه الوقت، نعم يصلي الوتر، وهذا ابن عمر كان يفعله.
يصلي الوتر
يعني كان يصلي ركعة. لا لا ما يشفع إذا كان قبل الصلاة، لا يشفع، إنما الكلام هذا إذا ضاق عليه الوقت وما استطاع أن يصليه الوتر قبل الصلاة فيصليها في الصباح بعد إذا يعني طلع النهار يصليها شفع. ما عندي أنا مكتوب بس ما أذكر الآن، مشهور يعني. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الصرح وقال وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. سائب بن يزيد صحابي الصغير عبيد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبع المدينة. وطبعا هذا الحديث متكلم فيه بعضهم أعله بالوقف وقال هذا موقوف عن عمر، هذا من قول عمر يعني، واستدركه الدارقطني على مسلم. تكلم عليه الحافظ في النكت الظراف جزء الثامن صفحة 82 ولكن سواء صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر فهو مما لا يقال بالرأي وله حكم الرفع. نعم يعني لو كان مرفوعا خلاص الحمد لله، إذا كان موقوفا على عمر وهذا من قول عمر فله حكم الرافع كذلك. وأخرجه أحمد جزء الأول صفحة 32 وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه من رواية الأصاغر الأكابر عن الأصاغر صحابي عن تابعي. عبد الرحمن تابعي. فإما أن يكون الإسناد هكذا عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، وإما عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر، أو ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر. طيب. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني إيش ترمض الفصال؟ الصغير، الفصيل الصغير من الإبل التي يعني فطمت من الرضاع، هذه طبعا تكون خفافها لينة رقيقة لا تتحمل الحرارة، فمع شدة حرارة الرمال فهذه تحترق يعني خفافها من أسفل، فهذه شدة يعني المقصود بها شدة حر الرمل، وهذا لا يكون إلا إذا أخذت الحرارة ما أخذها من الأرض، فيقوم الإنسان يصلي هذه الصلاة تسمى صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن أبي عبد الله الدستوي قال حدثنا القاسم الشيباني بن عوف قلنا عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. من البداية إلى النهاية. نعم. ما لا؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر عن دينار عن طاوس عن ابن عمر قال حدثنا زهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال حدثني حرملة بن يحيى التجبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني سلمان داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني وبديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل عن رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وهذا يا إخوان يبين لكم أهمية الاطلاع على روايات الحديث، فكثرة معرفة يعني روايات الحديث والاطلاع على الروايات هي تفسر بعضها بعضا، وهو أعظم شيء تستطيع أن تصل إلى الحق به أن تطلع على روايات الحديث الواحد، ثم تطلع على روايات حديث الباب، فهذه أسلم وأفضل طريقة، ثم بعد ذلك تطلع على آثار الصحابة الواردة في الحديث الباب الواحد، فتصل بإذن الله تعالى غالبا إلى الحق والصواب في المسائل بهذه الطريقة. وهذا في الحقيقة لا يتسمى إلا لأهل الحديث والذين يهتمون بالروايات ويهتمون بطرق الحديث، هذا يتيسر لهم. ولذلك تجد كما قال الإمام شيخ الإسلام تيمية وغيره من الأئمة والعلماء كانوا يقولون طلبنا الحق فوجدناه مع أصحاب الحديث، ودائما تجد أن الحق غالبا مع أصحاب الحديث لهذا الأمر، لأنهم يطلعون على السنة على كثير من السنن التي لا يطلع عليها غيرهم. فهنا كثير من الناس يحتجون، وهذا أعظم حجة لهم في الزيادة في صلاة الليل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت صف أوتر واحدة، يعني صلي اثنين 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 هكذا إلى ما شاء الله. لكن لو رجعت إلى البخاري ومسلم لوجدت أن السؤال عن كيف صلاة الليل وليس عن كم تكون صلاة الليل، كم ركعة، فسأله عن الكيفية فقال له مثنى مثنى يعني صليها، لا تصليها أربعة أربعة، ليس هذا الغالب، وإنما الأصل أن تصليها اثنين 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 هكذا. وأما العدد فجاء من حديث في حديث أخرى حديث عائشة التي أعلم الناس أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس كذلك. وهذا مؤيد بفعل الصحابة والأثار السلفية الواردة الصحيحة عن الصحابة أنهم ما زادوا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت عنهم. قال وحدثني أبو كامل الجحدري خضير بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني وأبو ديلم بن ميسرة وعمران بن خضير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاء، قلنا حاء يعني إيش؟ يعني تحويل السنة سيبدأ سندا جديدا. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، أي أبو كامل ومحمد بن عبيد، وليس في حديثهما، ثم سأله رجل عن رأس الحول وما بعده. وإيش رأس الحول هذه؟ ها؟ رأس السنة الميلادية؟ قال إيش؟ قال سأله عن رأس الحول وأنا بذاك المكان فلا أدري هو ذاك، فقال له مثل ذلك. لا يحتاج نراجعها نشوف. سأله رجل على رأس الحول، يعني المقصود من سأله رجل آخر هل هذا المقصود؟ رجل آخر على نفس السؤال على رأس الحول يعني بعد سنة كاملة جاء رجل وسأل نفس السؤال وأنا في هذا الموقف بيني وبينه فأجابه بنفس الإجابة، هذا هو المقصود الظاهر والله أعلم، هذا المقصود هكذا يقول. أيوة هكذا، يعني الظاهر والله أعلم أنه جاءه رجل بعد سنة بعدما سمع هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بينه وبين الرجل، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرجل، يقول جاءه رجل على رأس الحول يعني بعد سنة كاملة فسأله بنفس السؤال فأجابه بنفس الإجابة وأنا واقف في نفس الموقف، الظاهر أن هذا هو المقصود. قال حدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وابو كريب محمد بن علاء جميعا عن ابن ابي زائده يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال هارون حدثنا ابن ابي زائده قال اخبرني عاصم الاحول بن سليمان الاحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. نعم يعني عجلوا وقدموا الوتر قبل الصبح. يعني أوتروا قبل الصبح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، وكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان يأمر بأن يوتر قبل أن ينام، فهذا أمر وهذا أمر، هذا على حسب حال كل واحد، وهذا يدل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، فيستحب في شأن هذا ما لا يستحب في شأن الآخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثني زهير بن حرب وابن مسنى قال حدثنا يحيى يحيى القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لأنه أمر أيضا وأوصى بالوتر قبل أن ينام، فهذا كل على حسب الحال،
لا يفهم هذا الأمر،
لا يفهم أنه الوجوب
بمعنى يعني لا تصلي صلاة بعد الوتر، لا يفهم هذا الأمر بهذا النوع،
يفهم يفهم منه، لكن أيضا ورد أنه صلى بعد الوتر، ف يحمل هذا الأمر على الغالب وعلى الاستحباب. وهو قد جاء في الحديث واضح: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، الحديث الذي بعده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج بن مالك بن عبد العزيز الثقة الفقيه روى له الجماعة قال: أخبرني نافع مولى بن عمر أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال: حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد زكوان عن أبي تياح يزيد بن حميد قال حدثني أبو مجلز لاحق بن حميد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. قال: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، وطبعا هذا يرد على الأحناف الذين يقولون لا تصح الصلاة ركعة واحدة، يعني ركعة واحدة لا تصح. يعني طبعا صلى ركعة واحدة، صلى ثلاث، وصلى هذا الوتر يمكن تصليه ركعة واحدة، فالأحناف يقولون لا، أقل الصلاة هي ركعتين، ركعة واحدة لا تصح باطلة. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. هم يأولون طبعا هذا الحديث، يعني ركعة ضمن عدة ركعات قبلها هكذا. سأفضل طيب صحيح ونصف. يعتبر هذا كما قال ابن عمر، قال له الرجل: الوتر واجب، قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر. الإنسان يخالف دائما وأبدا، إن هذا فيه جفاء، فيه يعني قلة دين أن يترك الوتر دائما. لكن ما قال مثلا الإمام أحمد أنه من تركه مرة أنه لا تقبل له شهادة حتى يكون فاسق، لا، لكن بمجرد ترك الدائم. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أبي مجلد قلنا لاحق بن حميد قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الذكوان قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أبي مجلد لاحق بن حميد قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. قال: وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريم عبيد الله بن عبد الله ولم يقل بن عمر. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم إنك لضخم يعني غبي. قال له إنك لضخم يعني إنك غبي أحمق. ألا تدعني أستقرأ لك الحديث؟ ليش تقطع الحديث؟ وهذا يعلمه الأدب، أدب طلب العلم. فمن هذا أخذ العلماء جواز زجر العالم لبعض طلابه ببعض الألفاظ الشديدة التي تعين على الانتباه. بعد ذلك يقول له إنك لضخم كلمة كبيرة، يعني إنك غبي، اصبر على طلب العلم. أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. وهذا أيضا استعجال في الجواب من هذا الطالب. طب اصبر واسمع منه الحديث إلى النهاية لعلك تستفيد بحديث آخر وفائدة أخرى غير الذي تسأل عنه. قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت ركعتين قبل الغداء ولم يذكر الصلاة. ليش؟ كأن الأذان بأذنيه يعني إيش؟ يعني أنه الإقامة أشار إلى شدة تخفيفها، كأنه الإقامة خلاص ستقيم الصلاة وينصرف للصلاة. هذا يدل على سرعة إيش كل هذه الفضلات. وين الجماعة؟ ها؟
أعظمهم رهوة العمل
كلهم حمامات؟ تبخروا. طيب فهذا فيه أدب طالب العلم. أهمية صبره على طلب العلم وفي زجر العالم للطالب تنبيها له. على العلم فيه التخفيف في ركعتي الفجر وما جاء هنا من ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة بينه حديث الآخر حديث عائشة أنه مثنى مثنى يعني لا يزيد عن العدد هذا. واضح ولا لا؟ الحديث تفسر بعضها بعضا. أعلم الناس بوتر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قالت ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم لا في رمضان في غيره عن 11 ركعة. وهنا يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهو الذي فسره ابن عمر قال مثنى مثنى فيوتر بواحدة، يعني مثنى 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 على حديث عائشة 11 ركعة ها ويوتر بركعة. واضح ولا لا؟
ما نحمل هذا الحديث على على زيادة فيها كيف أوتر صلاة النفس؟
هاي هذا نفس الشيء أو كيف هذه كيف هذه الكيفية الكيفية مع العدد. قال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر بن سي وزاد ويوتر ركعة من آخر الليل وفيه فقال بهبه إنك لضخم. أو مهما في بعض الروايات
ضخم يقصد رقبته ضخما خفاه
لا عريض القفا أو نكر ضخم بمعنى الغباء والحمى
بمعنى عريض القفا
الصبح صلاة الصبح صلاة الغداء صلاة الصبح يعني اكفف أو اسكت اسم فعل أمر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن يسلم أو تسلم في كل ركعتين. عندكم تسلم ولا يسلم؟ يسلم كلكم؟ أظن تسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة منذ المات بقطع عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله بن موسى قوله البخاري ومسلم عن شيبان عبد الرحمن النهوي عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو نضرة العواقي منذ ابن مالك بن قطع عن أبا سعيد الخدري أن أبا سعيد هو الخدري سعد بن مالك بن سنان أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. وهذا فيه دليل إخوان على استحباب تأخير الوتر لآخر الليل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل. نعم. ولكن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل. وبهذا يجمع بين الأحاديث حديث أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر. كان أبو هريرة يوتر في أول الليل وأبو بكر كذلك ورد عنه ورد عنه أنه أوتر آخر الليل لكن
طالب يعني طالب
حديث أبي ذر يمكن نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان صلحة النافع وهو مدلس والأعمش كذلك عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. هذا الحديث يبين هذه الأحاديث. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. شو رأيكم؟ هذا نص صريح واضح يقطع أي خلاف أي نزاع ويبين المقصود من الحديث. وأما أبو سفيان فمع تدليسه فقد توبع تابعه أبو الزبير فأبو الزبير يروي عن جابر بالعنعنة وأبو سفيان يرويه بالعنعنة، لكن هذه نوع من المتابعة التي تعطي الحديث قوة. ولا شك أن هذا ولو كان هذا مدرس وهذا مدرس وهذا عنعن وهذا عنعن، إلا أنه شك أنه يكون أقل ضعفا من الذي يكون فيه مدلس واحد. فإذا أضيف إلى ذلك كون الحديث في صحيح مسلم وتلقي الأمة والحفاظ له بالقبول وعرض مثل هذا الكتاب على أبي زرعة وإقراره عليه الإمام الحافظ الجليل، فالنفس تطمئن إلى صحته. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان محمد بن عيان قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا أبو عاصم النبي ضحك المخلط قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد مسلم تدرس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. ماذا؟ شيخ من؟ طيب ايش المقصود به؟ يعني غير الكلام اللي قلنا احنا؟ طيب ما قلنا هذا، يعني ايش الداعي للسؤال الان؟ انت كنت معنا لما تكلمنا؟ يعني اتم حولا كاملا، يعني الراس السنه راس السنه من بدايه مساله الرجل جاءه في بدايه الحول، يعني بعد سنة من هذا الكلام جاء رجل آخر وسأله وأجابه بنفس الجواب. هل في شرح غير هذا الشرح؟ ها؟ طيب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فنفس الكلام بالنسبة لأبي سفيان الذي ذكرناه هو لأنه متابع من أبي الزبير، لذلك الإمام مسلم رحمه الله ذكر رواية أبي الزبير ورواية أبي سفيان. الطبقة الثالثة من طبقات المدرسين لا يقبل إلا بالتصريح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافق رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. نفس الموضوع إلا أن هذا يزيد في الأمر إيش؟ إنه هذا في الفضائل فيستساهل فيها ما لا يستساهل في 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 يعني الأحكام. وهذا كون في الليل ساعة لا يوفق عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، هذا يتضمن إيش؟ يتضمن حتى على الدعاء في جميع الساعات حتى تصيب هذه الساعة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر سلمان الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، الساعة في الثلث الأخير من الليل، وهذا الحديث فيه إثبات النزول رب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لا غير صحيح. نعم غير صحيح. هذا ذكره ابن بطوطة ابن بطوطة ذكر في رحلته العجيبة أنه ابن تيمية يقول: أنا رأيت ابن تيمية في مسجد دمشق وهو على المنبر يخطب ويقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل على المنبر من على المنبر. هذا كذب، وهو دخل وابن تيمية في السجن، دخل دمشق في 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 الوقت الذي كان فيه ابن تيمية في السجن، وابن تيمية ما خطب جمعة ولكن خطب جمعة. هذا كذب ودجل، كلهم يكذبون على ابن تيمية رحمه الله. هذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن يعني الحقد والدفين في قلوبهم، يفترون عليه مثل هذه الافتراءات. نعم، هذا هو. نعم، وفيه فضل قيام الليل في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. وطبعا هؤلاء الذين يقولون يعولون نزل أمره أو نزلت ملائكته ونحو ذلك من البدع، هذا الحديث يرد عليه نفس الحديث. هل أمره يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، وهل الملك الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ والملك هو الذي يغفر الذنوب، أعوذ بالله، ما الذي يغفر الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى. لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما ورد أو ما ينقلونه عن الإمام مالك أن تنزل رحمته وأمره وملائكته، هذا كذب، وموضوع ومكذوب على الإمام مالك، ومن شاء فليرجع إلى الردود والتعقبات للشيخ مشهور حفظه الله في على الإمام النووي صفحة 95. وللسلف كتب خاصة بقضية النزول، منها كتاب النزول للإمام الدارقطني، صفات النزول للإمام الدارقطني رحمه الله، جمع فيها الأحاديث الثابتة في النزول، وكذلك أئمة السنة كابن بطة مثلا في الإبانة جمع أحاديث النزول وأثبتها أهل السنة والجماعة، يثبتون النزول نزول رب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وليس كمثله شيء. مع الأسف طبعا ينقل الإمام النووي المذهبين، قال جمهور السلف أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير المراد.
هذا الكتاب مشهور حقاً
كتاب مستقل؟ نعم، اسمه الردود والتعقبات. الردود والتعقبات. تعقب ورد عن الإمام النووي في بعض هذه المسائل التي خالف فيها. لا، متعلق بصحيح مسلم، بشرح النووي على مسلم، بشرح النووي على صحيح مسلم. لا، مسائل الأثار العقدية والبدع. إيه؟ على شرح النووي صحيح مسلم. أنت كنت نايم كنت نايم ولا صاحي قاعد معنا؟
أنا عارف إن شاء الله، يعني
أنت كنت، هذا اللي سألك، هذا دل أنا كنت نايم، لأن أنا قلت إن هذا مكذوب عن الإمام مالك. قلنا إن هذا مكذوب الموضوع عن الإمام مالك، وقلنا راجع كتاب كذا صفحة كذا. طيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. يا أخي سبحان الله، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. ولو أنا الملك، حرفوا بعض الأحاديث، حرفوا الأحاديث، يقول أنا الملك، أنا الملك سبحانه وتعالى، فينزل أمره ويقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. طيب، والحديث الآخر: ينزل الله تبارك وتعالى، الملك تبارك وتعالى. الله يا إخواننا، نسأل الله العافية. الحمد لله، أحمد الله على العافية، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن هداكم السنة وطريق السلف الصالح بغير هذا التأويل وغير هذا التحريف وغير هذا البلاء الذي ابتلت به الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أي أحد يكون ملك هذا؟
أيوه. لا، هم الذين يقولون يعني ينزل ملك من ملائكة الله، فنقول الحديث فيه يقول أنا الملك.
صاعد.
نعم، وكل مفطل هو في الحقيقة نيته خير. نعم، فبعض الناس يريدون محبة أهل البيت فيسبون ويلعنون الصحابة ويحرفون الكتاب والسنة، وبعض الناس يريدون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فيغلون ويعبدون من دون الله، وبعض الناس يريدون تنزيه الله فينفون الصفات الجلال والكمال عليه سبحانه وتعالى، وهكذا. كل من يعني كل واحد صاحب بدعة في الحقيقة هو يريد الخير، وكثير من الناس يريدون الحكم بشرع الله فيكفرون الحكام، يكفرون المسلمين لأجل إيش؟ أنهم يريدون الخير ويريدون تطبيق الشرع. فالإرادة هذا إرادة الخير ما تنفع، ما تنفع وحدها لا تصلح، لا بد من إرادة خير و إيش وعمل صالح. نعم،
الحديث الأول يكون النزول في الثلث الأخير، هذا الحديث يكون في الثلث
في نهاية الثلث. ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، يعني في بداية الثلث الثاني، وهذا يدل على إيش؟ على أنه النزول يعني ممكن يتنوع في الثلث الثاني أو الثلث الثالث، يعني بعد الثلثين أو بعد الثلث، ويعني هذا لا مانع منه، أو ينزل سبحانه وتعالى وينزل مرتين، مرة في الثلث الأول ومرة في الثلث الثاني، يعني بعد الثلث الأول مرة ومرة بعد الثلث الثاني، هذا لا مانع منه. لا، هو المهم كلما تأخرت، لأنه فيه حتى يبلغ الفجر، فهذه قاطع، يعني الذي تتأكد منه أن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت فيه هو الثلث الأخير الذي لا شك فيه، لأنه قال حتى يضيء الفجر، فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة، يحيى عن أبي سلمة هو ابن أبي كثير قولا واحدا، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. طبعا النووي رحمه الله يقول هذا في دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر، ما يحتاج إلى هذا التأويل الرحمة واللطف، إنما هذا فيه دليل على امتداد وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى إضاءة الفجر. قلنا ينزل الله تبارك وتعالى، فكيف يقال تنزل رحمته تبارك وتعالى؟ الرحمة تبارك وتعالى، ينزل الأمر، ينزل الأمر تبارك وتعالى، ينزل الملك تبارك وتعالى، هذا كلام في غاية الفساد. نعم، نعم، رحمة الله سبحانه وتعالى دائما لا تنقطع بالخلق. طيب، قال حدثنا حجاج بن الشاعر، حجاج بن يوسف بن حجاج قال حدثنا محاضر أبو المورع ابن المورع، أبو ابن المورع. قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد الأنصاري، سعد بن سعيد. قال أخبرني ابن مرجانة سعيد بن عبد الله ابن مرجانة قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم سبحانه وتعالى. قال مسلم ابن مرجان هو سعيد بن عبد الله ومرجان أمه. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم سبحانه وتعالى. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ بن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر. وبهذا قبل نكتفي صلى الله وسلم وبارك على محمد سبحانه وتعالى.